بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم، يعني في الإحرام، في الحرم أي في الإحرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص، ولا تنتقب المحرمة الحرام، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، هذا متفق عليه. سبق الكلام في أكثر ما جاء في هذا الحديث، لكن في مسألة هنا يعني ينبغي التنبه لها، وهي أن بعض الفقهاء أطلق لبس المخيط في محظورات الإحرام، قال يحرم على المحرم لبس المخيط، وهذه الكلمة لم ترد في شيء من الأحاديث، إنما قالها بعض الفقهاء وهو إبراهيم النخعي رحمه الله، فسببت لبسا عند كثير من الناس، فظنوا أن كل ما فيه خياطة لا يجوز لبسه، وليس هذا المقصود. المقصود بلبس المخيط أو المقصود بالمخيط ما خيط على قدر عضو من أعضاء البدن، يعني ما فصل ثم خيط، وليس مجرد خياطة بدون تفصيل. يعني النعال مثلا بعضها فيها خياطة، وهذا لا يضر، لأن هي نعال سواء فيها خياطة أم لا، وهي جائزة ولو كانت على قدر القدم فإنها جائزة بنص الحديث، فلا فرق بين النعال التي تكون من البلاستيك أو النايلو، أو النعال تكون من الجلد ومخيطة، كلها نعال. ولكن بسبب هذا الفهم الخاطئ يتكلف كثير من الحجاج لبس النعال التي ليس فيها خياطة، وهذه النعال ليست مريحة في المشي، نعال يعني لها سيور يعني نحيفة فوق ظهر القدم، أو تكون نعال يعني لها يعني غطاء عريض لكنها مصبوبة من النايلو بلاستيك وليس فيها خياط، هذه غير مريحة في اللبس والمشي، وإذا وضعها في مكان اختلطت بغيرها لأنها متشابهة فيأخذ نعال الآخر وهذا يأخذ نعال الثاني، ويحصل في هذا يعني شيء من الخلط والمشقة بسبب سوء الفهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كلامه واضح: لا تلبس القميص ولا السراويل ولا العمام ولا السراويل. حدد، ذكر أشياء لباس معتاد مفصل إما على البدن كالقميص أو على بعضه كالسراويلات أو لباس الرأس كالعمامة، هذا هو كلامه عليه الصلاة والسلام، واضح ما في لبس. إذا لا شك أن المراد بالمخيط هو ما فصل ثم خيط، أما ما فيه مجرد خياطة كالنعال أو صنقل الساعة اللي من جلد في خياطة، أو الحزام اللي يسمى الكمر الذي يوضع فوق الإزار توضع فيه النفقة فيه خياطة أيضا، كل هذا ما يضر، ليس هذا هو المقصود. بعض العلماء توسع في هذا وقال: إذا لبس إزارا مخيطا على شكل دائرة، فيه مخيط على شكل دائرة، بعض الفقهاء بعض العلماء سهل في ذلك وقال يجوز، هذا شبيه بتنورة المرأة، لباس المرأة المعروف سمى التنورة، يعني قماش يجمع طرفاه ويخاط ويكون له شيء يحجزه على الوسط الذي يسمى ربقة، هذا اللباس أجاز بعض العلماء الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يعني اجتهد في هذا وقال هذا لا يضر لأنه لا يخرج عن كونه إزارا حتى لو جمع طرفاه وخيط، لأن ليس مقصود ولا الخياطة، وهذا لا يخرج عن كونه إزارا مثل ما يسمى بالوزرة اللي يلبسها بعض الناس مخيطة مع الطرفين يدخلها ثم يلفها على الوسط لكن الصحيح أنه لا يجوز، لأن هذا لباس معتاد تلبسه النساء مفصل على قدر النصف الأسفل من البدن، ولا سيما إذا كان له ربقة تمسك الوسط ولا يحتاج إلى لف، هذا لباس النساء يلبسونه بكثرة يسمونه التنورة، فهذا شبيه بالتنورة، له ربقة في الوسط ومخيط من الطرفين، وربما يضعون فيه مخابي أيضا، ويصير تنورة كالتنورة تماما، هذا لباس معتاد تذهب هيبة الإحرام بهذا اللبس. تجد بعض الناس يفعله، يخيط الإحرام مع الطرفين، يجمع الطرفين يخيطه ويضع ربقة خيطها، ويضع مخباتين ويضع فيها الجوال والنفقة وكذا، فيصير ويلبسه مثل لبس التنورة المرأة، وكأنه غير محرم، لا يشعر بالإحرام بهذا اللباس. وبعض الناس يضع أزارير في الرداء من النحر إلى تحت السرة، كلها أزارير، وربما يضع أزرار تحت الأبطين، أزرار يمين وأزرار يسار، ويصير كأنه مفصل، كأنه كوت مثلا أو فنيلة أو ما شابه ذلك. يعني ليس المقصود هو مجرد خياطة، وأنه إذا وضع الأزارير أو المشابك أنه يجوز، لا، المقصود ألا يلبس لباسا معتادا. الإحرام يشرع فيه الخروج من الأمور المعتادة، الأمور الدنيوية المعتادة التي فيها الراحة، فيها الترف، يخرج من لباس المعتاد، يلبس إزارا ورداء ويخرج عن المألوف، وأيضا يتجنب الطيب وقص الشعر ونحو ذلك من المحروم والنساء. فهذا المقصود منه أن يحس ويشعر بتجرده من المألوف تعظيما لله ولبيت الله تبارك وتعالى، حتى يشعر بعظمة النسك وأنه خرج من كل شيء اعتاده، وكان يعني محبوبا له تعظيما لله تبارك وتعالى. وهي أيام معدودة وليس فيها مشقة، من أجل أن يقدم طاعة الله على محبوب نفسه، هذا مقصود تربية للنفس على تقديم ما يحب الله تبارك وتعالى على محبوب النفس. فإذا نقول هؤلاء يعني أخطأوا في هذا اللي يضعون الأزارير والمشابك يعني من النحر إلى الأخير تحت السرة، كان خمسة مشابك أو أكثر، ويمكن واحد تحت الأبط الأيمن واحد تحت الأبط الأيسر، صار كأنه أكمام وكأنه لباس مثل ما يسمى الكوت ونحو ذلك. هذا نقول لا يجوز، أنه صار مفصلا، وإن اختلفت الطريقة، بدل الخياطة وضع أزارير أو مشابك، نتيجة واحدة. كذلك هذا الإزار الذي يشبه التنورة، هذا أيضا الراجح أنه لا يجوز، لأنه لباس معتاد تلبسه النساء وبعيد عن الإحرام، يلبسه في ربقة يثبت في مخابي ولا يشعر أنه محرم، فهذا يجب تركه، ويلبس رزارا يلفه على الوسط، ولا بأس أن يضع حزاما يمسك الإزار ويضع فيه النفقة وما يحتاج إليه، هذا ما في بأس حتى لو كان فيه خياطة. والمرأة تحرم بما شاءت من الثياب، ليس فيه لون مستحب، كثير من النساء تلبس اللون الأخضر وهذا لا أصل له، لكن هذا يعني ما أحدثه الناس وليس له أصل في الشرع، فالمرأة تلبس أي لباس وأي لون شاءت ما لم يكن زينة، من هي عن إظهار الزينة، فإذا لبست أي لباس ليس في زينة فلا حرج، ممنوعة من إظهار الزينة، ممنوعة من الطيب في الإحرام كالرجل، وممنوعة من نوعين من اللباس، النقاب والبرقع مثله أو أشد، والبرقع مثل النقاب لكن فتحاته كبيرة تظهر بعض الخدين، والنقاب فتحته أصغر مأخوذ من النقب وهو الفتحة الصغيرة، فالنقاب والبرقع كله حرام، برقع أشد. وشراب اليدين. أما القدمان فيسن لها سترها بالشراب الكنادر بأي لباس، لم يرد نهي عن ستر القدمين بالنسبة للمرأة. أما الرجل فإنه لا يلبس الخفين ولا الجوارب كما معروف. بعض العلماء فهم من نهي المحرمة عن لبس النقاب أنه يحرم عليها تغطية الوجه، بعضهم يقول تكشف وجهها، وبعضهم يقول تغطيه بغير ملامس. لذلك تجد بعض النساء المحرمات يضعن شيئا مرتفعا فوق الرأس من أجل أن يبعد الخمار عن الوجه، يرون أنه لا يجوز أن يلامس الخمار الوجه بالنسبة للمرأة، لكن هذا ما له أصل، هذا ليس عليه دليل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن هذه المسألة فقال وجه المرأة كبدن الرجل، يحرم ستره باللباس المعين ولا يمنع من ستره بغيره، المهم أنها ما تستره باللباس المعين وهو النقاب أو البرقع، لأن هذا مفصل على قدر وجه شد يربط من خلف الرأس، فهو لباس على قدر الوجه مثل القميص والسراويل ونحو ذلك بالنسبة للرجل. فالرجل ليس ممنوع من تغطية البدن، يغطيه بالرداء والإزار، والمرأة كذلك ممنوعة من لبس معين والنقاب، وتغطي وجهها بما شاءت، تغطيه بالخمار ولو لامس الوجه. وليس هناك ما يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تضع ثوبا أو خمارا يلامس الوجه، هذا ما يدل عليه الحديث. الحديث في منع من لباس النقاب فقط، حتى لو كان عليها غطاء فوق النقاب لا يجوز، تختمر بخمار غير النقاب، يتدلى من أعلى الرأس إلى ما يغطي الوجه والنحر، وليست ممنوعة من ذلك، بل هذا هو الواجب عليها. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في لبس السراويل والخفين المحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. هذا أمر إباحة، لأن الأمر بعد الحظر يكون لفك الحظر فيعود على ما كان عليه قبل النهي، والأصل فيه الإباحة، فهذا أمر إباحة. أنه يجوز للمحرم إذا لم يجد النعلين، إذا لم يجد الخفين أن يلبس النعلين، إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين، وإذا لم يجد الإزار يلبس السراويل. هذا واضح، لكن في مسألتين: المسألة الأولى، هل يجب عليه قطع الخفين أسفل من الكعبين إذا لم يجد النعلين؟ هذه مسألة خلافية، والله تكلمنا في الدرس الماضي، يعني بعض العلماء قال أنه يجب القطع، وحملوا المطلق على المقيد، أن ورد حديثان، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وفي عرفات في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وكلاهما في الصحيحين أنه خطب بعرفات فقال: الخفان لمن لم يجد النعلين، ولم يأمر بالقطع. فبعض العلماء حمل المطلق وحديث ابن عباس رضي الله عنهما على المقيد، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال يحمل المطلق على المقيد فيجب القطع. هذا قول قوي على الأصل، على القواعد، أن المطلق يحمل المقيد. ومنهم من قال إنه لا يجب القطع، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله في بعرفات، وعرفات فيها الجمع الكثير، كل الحجيج قد اجتمعوا بعرفات أكثر من 120,000، وكثير منهم لم يحضر الخطبة التي في المدينة، أنهم جاءوا من أماكن متفرقة، من اليمن، من نجد، من هنا وهناك، فكثير منهم لم يشهد خطبته بالمدينة عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني مكان حاجة الآن، أن هذا وقت الحج، وهذا الجمع الكبير في الحج، فلو كان القطع واجبا لما تركه، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا وقت الحاجة، هذا وقت حرام الناس، فلو كان القطع واجبا لذكره، يبعد أن يذكره في المدينة ثم يتركه بعرفات، وكثير من الناس لم يسمع به من قبل، فهذا يعني قرينة تقوي أن القطع ليس بواجب. وفي أيضا قرينة أخرى أن القطع فيه تلاف للخف وإضاعة لماليته، لأن الخف لباس، يعني لباس نافع للإنسان يلبس يتقي به البرد، أنه طويل من جلد ويصل إلى نصف الساق وأكثر، فهو لباس له قيمة وينتفع بالإنسان يقيه البرد، فإذا قطعه لم يعد خفا، فاتت ماليته بكونه خفا، فهذا أيضا فيه تلاف للمال، والشريعة جاءت تنهى عن تلاف المال، فأذن به صار رخصة. مثل السراويل، السراويل لباس مخيط على قدر عضو من أعضاء البدن وأسفل البدن، ومع ذلك رخص به ولم يعني يرد قطع فتق للسروال، يلبسه كما هو. طيب هذه مسألة، يعني الأرجح أنه لا يجب القطع. المسألة الثانية، هل يفتي إذا لبس خفين أو لبس السراويل، هل عليه فدية؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الفدية في الحديث، يلبسه للحاجة وليس عليه شيء، وإذا زالت الحاجة تركه، يلبسه قدر الحاجة. طيب لو احتاج للبس سراويل قصير، بعض الناس يحتاجه لأجل لسبب أو لآخر، إما عنده احتكاك في الفخذين أو لأي سبب كان، أما بعض الناس يقول البسه لئلا تنكشف عورتي، هذا ليس صحيحا، هذه ليست حاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرع ذلك، وكل لا يحب أن تنكشف عورتي يحفظها بالإزار، حافظ عورتي بالإزار، فهذا ليس عذرا، لكن قد يحتاج بعض الناس لمرض أو نحو ذلك، فهل إذا احتاج لشيء من ذلك أو يلبس خفين لأجل مرض، بعض الناس في عرج وعنده يعني كنادر طبية ولازم يلبسها وهي فوق الكعبين، أو لازم يلبس شراب لسبب أو لآخر، فإذا احتاج لشيء من المحظورات هل في فدية ولا نقول مثل الذي لم يجد؟ الجواب في فدية إذا احتاج غير من لم يجد، من لم يجد هذا في نص وهذه رخصة، لكن احتاج شيء من المحظورات يفعله ويفتي، وذلك يقول الفقهاء ومن احتاج إلى محظور فعله وفدى. ما الدليل على أنه يجب عليه الفدية عند الحاجة؟ أحسنت، حديث يعلى بن أمية، حديث يعلى بن أمية الظاهر أو لا، أنه كان في رأسه قمل فاحتاج للحلق الشعر لأجل أن يزول القمل، أن يصل إخراج القمل، قمل كثير يتناثر على وجهه بسبب مرض في الرأس، فيصل إخراج القمل بدون إزالة الشعر، فلما احتاج لحلق الرأس نزلت الآية، فأفتى النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه الآية ورخص له أن يحلق ويفتي، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن يفرق بين من لم يجد، هذه رخصة بدون فدية، ومن احتاج يفعل ويفتي. باب ما جاء في الذي يحرم عليه قميص أو جبة. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عربيا قد أحرم عليه جبة فأمره أن ينزعها. وهذا حديث رواه مسلم الصحيح. هذا الصحابي يعني كان يجهل أنه لا يجوز لبس المخيط في الإحرام، أو كانوا يتساهلون بالإحرام بالعمرة كما ذكر بعض الشراح، هل كانوا يتساهلون بإحرام العمرة ما لا يتساهلون بإحرام الحج؟ الحج عندهم عظيم يعظم، يعظمون الحج والعمرة يتساهلون فيها. فجاء محرم بجبة، الجبة مثل يعني ما يسمى الفروة أو البشت الشتوية أو ما شابه ذلك، يعني مخيطة لها كمام كذا، وربما أنا مخيطة مع الوسط. فذكر يعني النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد أحرم بالعمرة وعليه هذه الجبة وعليه أثر الخلوق، يعني تطيب بعد الإحرام، هذا ظاهر الحديث، وعليه هذه الجبة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما هذه الجبة فانزعها عنك، وأما هذا الخلوق فاغسله 3 مرات. ولم يأمره بفدية. لماذا لم يأمره بالفدية مع أنه يعني فعل هذا متعمدا بدون حاجة؟ لماذا لم يأمره بالفدية؟ بسبب الجهل، لأنه يظن أن حرام العمرة يجوز فيه، يعني لم يتعمد الحرام لكن عندهم تساهل فيما ورثوه تعلموا في الجاهلية أن حرام العمرة أمره سهل ويجوز فيه مثل هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له أن إحرام العمرة كإحرام الحج، قال: انزع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الخلوق واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وفي رواية عند مسلم قال له: أرأيت لو أحرمت بالحج ما تصنع؟ قال: انزع عني هذه الجبة واغسل عني هذا الخلوق. فقال: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، يعني فيما يتعلق بالإحرام. وليس في دليل على أنه يجب طواف الوداع في العمرة، فعظم استدل بهذا العموم على وجوب طواف الوداع في العمرة، اللي قال لعموم: واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، والحج يجب فيه طواف الوداع. فقال العمرة مثله، لكن هذا بعيد. النبي عليه الصلاة والسلام قرره بما يريد. رأيت لو أحرمت بالحج ما تصنع؟ قال: أنزع عني هذا الجب وأغسل عني هذا الخلوق. قال: فاصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، أي فيما ذكرت، أنه بيّن ماذا يريد. والعمرة لم يرد فيها دليل على أنه يجب فيها طواف، يجب طواف الوداع بعدها، والأصل براءة الذمة، إنما ورد في الحج. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر يعني في عمرة القضاء، ولم ينقل أنه طاف الوداع. كذلك عمرة الجعرانة بعد الفتح لما رجع المدينة لم ينقل أنه طاف الوداع. وأيضا يشق، لأن العمرة تتكرر يعني كثيرا، يعني بعض الناس قد يعتمر كل أسبوع، كل أسبوعين، كل شهر مرة، يعني كثير من الناس يعتمر كثيرا، ولا سيما من كان قريبا من مكة في الطائف، في جدة ونحو ذلك، يمكن كل عمرة، كل أسبوع، كل أسبوعين يعتمر، يشق عليه طواف الوداع كلما اعتمر، ولا سيما في رمضان وأيام الزحام. فالأصل براءة الذمة، وهذا الحديث ليس صريحا في إجابة طواف الوداع. هل ينزعها من أعلى ولا ينزعها من أسفل؟ يشق الجبة ينزعها من أسفل، هذا في خلاف، لكن الصحيح أن ينزعها من أعلى. ورد حديث انزعها من رأسك، رواية عند أبي داود، لكن حكم عليه بعض العلماء بأنها رواية ضعيفة منكرة، يعني لم يذكرها أكثر الرواة. لكن الأصل عاد، يعني الأصل النزع على المعتاد، ولم يرد أمر بنزع الجبة من أسفل. بعض العلماء قال لا يجوز ينزع من أعلى. لماذا؟ لأنه سيغطي رأسه حال النزع، لكن هذا ما يضر، هذه تغطية يسيرة لأجل التخلص من المحظور. وشق الجبة نزع من أسفل يفضي إلى شقها وتلافيها، والشريعة مبناها على اليسر وعدم إضاعة المال. الأمر في سعة، ينزع من أعلى وليس على شيء، وهذه التغطية يسيرة لحظات من أجل المصلحة والتخلص من المحظور. مثل من الطيب الذي في رأسه، كيف سيغسله؟ ما قال أؤمر حلالا يغسله عنك، اغسل عنك هذا الخلوق، وإذا غسله كيف سيغسله؟ سيباشره بيده وهو طيب محرم، يعني ليس كالطيب الذي وضع قبل الإحرام، هذا طيب مباح سنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيب قبل الإحرام ويبقى وبيص المسك في مفرقه في رأسه، ومعلوم أنه إذا مسح رأسه في الوضوء سيلامس ذلك الطيب، لكن هذا ما في بأس لأنه طيب مسموح به. والعلماء كما هو معلوم يقولون يعني في القاعدة المعروفة الاستدامة أقوى من الابتداء، فلا يجوز وضع الطيب ابتداء بعد إحرام، ويجوز استدامة الطيب الذي وضع قبل الإحرام. إذا مسح رأسه المحرم فيه طيب ومسه بيده لا حرج لأنه طيب مسموح به، لكن هذا وضع طيبا بعد الإحرام ومسه ما يجوز لأنه طيب وضع بعد الإحرام، لكن جاز مسه لأجل إزالته، فهذا يعني المصلحة أكبر من المفسدة، لأن هذا المس لأجل الإزالة وليس لأجل مجرد المس أو للتلذذ برائحته. ليش؟ نعلم يعني يسمى الأطراف الصناعية ويضع عليها بشراب وكذا، هذا ما يضر لأنه ما في قدم حقيقية، هذه قدم صناعية، يعني صلى الله عليه وسلم إذا بتر قدمه يحتاج إلى قدم صناعية، وهذه القدم قد يضع عليها شرابة أو كنادر أو كذا نجل يمشي عليها لئلا تتلف، طبعا هذا ما يضر، ليست قدم الحقيقية. إذن هذا فيه دليل على أن من فعل محظورا معذورا أنه لا شيء عليه، إذا زال العذر يزيل ذلك المحظور، وهذا على الصحيح عام في جميع المحظورات، بعض العلماء خص منه الجماع، قال الجماع هذا لا يعذر به المحرم حتى لو كان ناسيا أو جاهلا، قالوا يعني خص الجماع أولا لأنه أعظم المحظورات، ثانيا لأنهم يقولون إتلاف، هذا إتلاف مثل حلق الشعر وهذا لا يعذر فيه لأنه إتلاف تقليب الأظفار، هذا ما عليه دليل، والجماع ليس إتلافا، وجه الإتلاف الجماع بعيد جدا، قالوا إتلاف يعني قالوا لأن الشخص إذا تزوج امرأة بكرا وجامعها فإنه يتلف بكارتها، اشتخ البكارة في الجماع لزوج متزوج من قديم، هذا بعيد كل البعد، والأصل أن المحظورات واحد، جاء الدليل في اللبس والطيب فهي باب واحد، ولم يرد دليل على تخصيص بعض المحظورات بعدم العذر، ما دام أنه جاء النص في بعض المحظورات إذن البقية تلحق بها، فلو جامع ناسيا ليس عليه شيء أو جاهلا بالحكم ليس عليه شيء، بعض الناس قد مثلا يعني صلى الله عليه وسلم يستعمل عادة السرية ومحرم جاهلا منه ما يدري أنه حرام، يقول لا شيء عليه، استغفر الله ولا شيء عليه أنه فعله جاهلا، وكذلك الناسي سان حين ينسى السروال الصغير تحت الإزار ويحرم تذكر بعد ساعة ساعتين أو أكثر يقول اخلعه ولا شيء عليك، نائم غطى رأسه نائم لم يشعر مرفوع عن القلم ليس على شيء، إذا استيقظ يزيله أو تطيب ناسيا أو ما شابه ذلك، كل هذا نقول لا حرج عليه أنه معذور بالجهل والنسيان أو الإكراه المكره فليس عليه شيء. طيب الذي يأتي بدون تصريح ثم يلبس الثياب هل هو مكره؟ يعني يقول له ما تدخل بالإحرام فيضطر لبس الثياب حتى يدخل، بغض النظر عن كونه جائز ولا غير جائز، لكن السؤال إذا منعوه من الدخول ولبس الثوب ودخل هل يكون معذورا؟ لأنه يقول أنا ما لبست الثوب اختياري، لا هم أكرهوني عليه، أنا مستحيل ألبسه بدون سبب، هم اللي اضطروني. قالوا إما قالوا ارجع، يعني كانوا يقولون ما تدخل إلا بالثوب، هذا معناه. فلبس الثوب ودخل. استغفرون، هل هو مكره؟ يعني هذا فيه، يعني فيه احتمال. هم في الحقيقة ليس هو ليس إكراها تاما. الإكراه التام أن يأتي شخص أقوى منك ويلبسك الثوب أو يغطي رأسك وليس لك من الأمر شيء، هذا الإكراه التام. أما هذا هو ألجأك إليه، يسمى إلجاء، يسمى إلجاء. فرق بين إكراه ولا الإكراه التام أن يأتي شخص قوي ويكره الضعيف بدون أي خيار له. يعني يمثلون قالوا مثل لو جاء، مثال بعيد شوي لكنه يقرب الصورة، قالوا كما لو جاء شخص قوي وأمسك رجلا ضعيفا وضرب به آخر ومات المضروب، هل الوسيلة ذا عليه شيء؟ ما عليه شيء، ما عليه شيء. المكره كراه تامة، أو حمله ورماه على آخر ومات المضروب، ما عليه شيء. لكن لو قال له اقتل فلان ولا قتلتك، أشار عليه السلاح وهدده ويغلب على ظنه أنه سينفذ، قال اقتل فلان وإلا قتلتك، فقتل الثاني، هل يعذر؟ يقول لا ما يعذر، لأن هذا إلجاء وليس إكراه. فرق بين الصورتين، هذا لا خيار له إطلاقا، حمل ورمي على شخص، هذا ما عليه شيء، إكراه تام. لكن هذا لا ألجأ، خير، قال اقتل وإلا قتلتك، لا يجوز أن يقتل حتى لو قتل. هذا الفرق بين الإلجاء وبين الإكراه، يسمونه الإكراه التام، أنه لا خيار له ولا فعل منه أصلا. واحد جاء وضع الطاقية فوق رأسك بالقوة، ما ليس منك فعل أصلا، هو الذي وضعها على رأسك، أو جاء شخص قص شعرك وأصبا عنك، ما عليك شيء. لكن هذا ما ألبسك الثوب، قالك ارجع، فأنت لبست الثوب من أجل الدخول، هذا يعني الأظهر أنه يفدي. طيب هل يكون محصورا؟ بعض الناس يقول يعني أنا أشترط عشان لو ردوني أتحلل بدون شيء، يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم يردونه عند الحدود، فهل يتحلل على أنه محصر لأنه اشترط ولا لا؟ ها ها أيوه، يتحلل وبعدين هل الآن هل هو محصر؟ ها ليس محصرا، لأنه يمكن أن يدخل بطريقة أخرى، هذا لا يعد محصر. المحصر هو من منع أو مانع من الوصول إلى البيت ولا يمكن أن يصل. إنسان مثلا منعه عدو أو مرض أو حادث سيارة وأخذ ورقد في المستشفى حتى فات الحج، هذا الآن محصل لا يستطيع. بعض العلماء حتى المريض يقولون ينتظر حتى يشفى، يبقى على إحرامه حتى يشفى ثم يذهب يتحلل بعمره، حتى لو فاته الحج ما يتحلل، يذهب يعتمر. لكن الصحيح أن المرض عذر، أن المرض عذر. هنا قوله تعالى فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، هذا ذكر مثال، فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، الإحصار هو المنع، منع العدو، هذا على سبيل المثال وليس حصرا في منع العدو فقط. فكل ما حصره عن البيت فإنه يجوز أن يتحل، لكن هذا ليس إحصارا كاملا، يعني لو لبس ثوبه دخل، فلا يعد ممنوعا من البيت، إذن لا يجوز أن يتحلل حتى لو اشترط يدخل، ما دام أنه يستطيع أن يدخل بطريقة أخرى يدخل ويفتي ولا يكون محصنا. باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم، وفي رواية في الحل والحرم، وفي رواية أخرى وفي الإحرام، الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقربة والحدأ والحدأ والغراب. هذا أصل حديث الصحيحين: خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم، في رواية والإحرام، ثم ذكر الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور، في رواية والحية، يعني تصير ستا. هل يقاس عليه؟ هذه واضح معروفة، فأرة مفسدة سمى الفويسقة، والعقرب تلدغ سامة، الحية الغراب. الغراب ورد في بعض الروايات الأبقع عند مسلم، فذهب بعض العلماء إلى التقييد، قالوا هذا قيد، فلا يجوز قتل الغراب الذي ليس فيه بياض، غراب الأسود الكامل هذا لا يقتل، إنما يقتل الغراب الأبقع الذي في ظهره بياض، لأجل تقييد المطلق، الغراب مطلق في رواية الغراب الأبقع، فيقيد المطلق بالمقيد. والحدية، الحدية طائر معروف قريب من الصقر أو أكبر بقليل، وهي مفترسة من الطيور الجارحة، مفترسة، والعلماء يقولون يقاس عليها جميع الطيور الجارحة. لماذا تقتل؟ لأنها تعدو على أموال الناس، يعني هذه الطيور المفترسة لو وجدت دجاج لبعض الناس أو أرانب أو حتى طفل صغير، إذا كان الطائر نسرا كبيرا يمكن أن يهاجم طفل صغير يحبو مثلا، يمكن يهاجم مفترسه، فلذلك يجوز قتلها أو يشرع قتلها على كل حال في الحل والحرم والإحرام، لأنها مفسدة. فإذا يلحق بجميع الطيور الجارحة: الصقر، الحدى، النسر، الشاهين، البازي، كل الطيور الجارحة تدخل بالحل. هذا سبيل المثال. وكذلك الكلب العقور يشمل كل ما يعدو مثل الذئب والأسد والنمر والفهد، والكلب العقور أيضا الكلب المعروف إذا كان عقورا يعدو، لأن غالب الكلاب ما تعدو، تنبح لكنها ما تفترس بني آدم، لكن قد يكون عقورا الكلب هذا، يعني يعدو ويعض، فإذا كان كذلك يقتل. هل يقاس على هذه الست؟ نقول نعم يقاس، والدليل من وجهين. الوجه الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفها بالفسق إشارة إلى العلة، فكل ما كان فيه فسق وهو خروج عن المألوف إلى الأذى فإنه يقتل، مثل البعوض والذباب والصراصير وما شابه ذلك، كل ما هو مؤذي فإنه يقتل حتى لو في الحرم. يعني أهل مكة مثلا يقتلون الذباب ويقتلون الصراصير، يقتلون البعوض ونحو ذلك من الحشرات المؤذية، لأنها تدخل في هذا الوصف. ثم أيضا الدليل الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نص على العدد لم يرد التقييد بهذا العدد، بدليل أنه ورد سادس في بعض الحديث، قال: خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر خمسا في حديث ابن عمر، ثم ذكر خمسا في حديث عائشة رضي الله عنه. فيه اختلاف، إذا جمعنا الخمس هذه والخمس هذه وجدنا فيه زائد، صارت ستا: الحية والعقرب والفأرة والحدية والكلب العقور والغراب، صارت ستا. إذن قول خمس هذا ليس للحصر، وإنما هو لأجل تقريب العلم، لأجل أن يحفظ، تقريب للعلم، مثل سبعة يظلهم الله في ظله، وليس محصورا في السبعة، ورد غير السبعة في حديث أخر. مثل إيش؟ من أنظر معسرا، صحيح، من أضل غازيا، وإعانة المكاتب كما ذكر ابن حجر، يعني هذه الزيادات ذكر الحديث الواردة فيها. إذن ليس محصورا في السبعة، إذن ما فائدة السبعة؟ إذا كان العدد ليس محصورا في السبعة إذا ما فائدة ذكر العدد؟ قالوا من أجل تحفيز السامع ليحفظ هذه المذكورات، أنه إذا عرف العدد بدأ يعد وينتبه إذا نسي واحدا، هذا من باب التحفيز على حفظ العلم. يعني الغراب يقول أنه يفسد، يعني اللي يعرفون الغراب، الغراب فويسق سماه أمر، ورد في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الغراب وسماه فاسقا يفسد، بس إحنا ما ابتلينا بالغربان وما ندري وما نعرف طبيعة الإفساد، لكن المزارع وكذا يعرفون إفساد الغراب. ولذلك يعني اختلف العلماء هل يقيد المطلق، هل هو مطلق ومقيد أو أنه عام وخاص، وذكر بعض أفراد العام بحكم وافق العام لا يعتد إلى تور تخصيصا للعام. يعني في خلال العلماء أحيانا يختلفون في بعض النصوص هل هم من باب العام والخاص ولا من باب المطلق والمقيد، في فرق. يعني الغراب في رواية، في رواية أخرى الغراب العبقع، إذا جعلناه مطلق مقيد قيدنا المطلق، قلنا لا يقتل إلا العبقع تقييدا للمطلق، وإذا قلنا عام الغراب وجاء الأبقع يكون ذكر فرد من أفراد العموم بحكم يوافق العام فلا يعد تخصيصا للعام، واضح؟ فيقتل جميع الغربان. يعني هذه مسألة ما دام فيها خلاف وفيها احتمال يرجع فيها لأصحاب الخبرة. والله إذا قالوا أن الغراب الأسود الخالص السواد مفسد ومؤذي ويتلف زروعنا ويأكل مثلا كذا ويسوي كذا فإنه يقتل، إن في احتمال، فكونه مفسدا لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه فاسقا. وإذا قاله الخبرة لا الأسود هذا ما يفسد، اللي يفسد ولا أبقى، واضح أنه الأبقى هو الذي يقتل. يعني الواقع يرجح أحد الروايتين، لكن ظاهرا كلنا ما نعرف الغربان ولا ابتلينا بها. في أحد عنده فكرة عن الغربان؟ ما أظن، يعني ما ابتلينا بها. لا جد حل ما في إشكال، لكن يقتلنا في الحرم، الأصل أنه ما يقتل شيء في الحرم إلا إذا ثبت أنه مفسد، الإنسان يعني يتحاشى القتل. الغراب الأسود ما دام في خلاف يتحاشى قتله إلا إذا أفسد، إذا آذاه وأفسد ماله قتله. باب ما جاء في الحجامة للمحرم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وهذا حديث متفق عليه. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم وقالوا لا يحلق شعرا، وقال مالك رحمه الله لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، وقال سفيان الثوري والشافعي لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا. النبي عليه الصلاة والسلام ورد في رواية في الصحيح أنه احتجم وسط رأسه، وإذا احتجم وسط الرأس لا بد من حلق بعض الشعر، أنه ما يمكن يحتجم وسط الرأس وفيه شعر. إذن هذا يدل على أنه يجوز المحرم إذا احتاج، إذا كان مريضا يحتاج الحجامة جاز له ذلك ولو حلق بعض الرأس. واختلفوا في الفدية، بعض العلماء قال لا فدية لأنها لم تذكر في الحديث، وبعضهم قال عدم الذكر ليس دليلا على العدم، والأصل وجوب الفدية لفعل محظور إذا احتاج فإنه يفتي. يعني اختلاف، وله حظ من النظر، كل قول له حظ من النظر. الذين قالوا لا يفتي قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لأن النص جاء في حلق الرأس كله، أما الحجامة فهي حلق لبعض الرأس ولا تقاس على حلق الرأس كاملا، في فرق. يعني هذا قد يحلق أقل من يعني ثمن الرأس أو يعني العشر أو قريب منه موضع المحجم، في وسط الرأس، هذا ما يجي أقل من ربع قليل، لذلك لم يرد ترد الفدية لأنه في حكم القليل، والقليل يتسامح فيه خلاف ما وصل للنصف أو تعدى النصف، هذا يأخذ حكم الكل. فيقول قياس هذا الجزء القليل اللي هو يعني قليل أقل من الربع، كان يصل إلى الثمن أو أقل، هذا يبعد أن يقاس على جميع الرأس. بعضهم لا يشدد، يقول لا يجوز أخذ الشعر، فكل شيء أخذه في فدية، حتى يقولون الشعر الواحدة فيها إطعام مسكين، والشعرتان فيها إطعام مسكينين، وثلاثة دم. قول فيه طبعا تشدد وليس عليه دليل، الأمر وسط. فنقول القول بعدم الفدية الذي ذهب له ابن تيمية رحمه الله قول قوي، والقول بأنه يفتي أيضا له حظ من النظر. وإذا كانت أقوال قوية متقاربة ماذا نختار؟ نختار الأحوط، الأمر سهل الحمد لله، نقول إذا فديت برئ ذمتك بالإجماع، وإذا لم تفتي فكثير من العلماء يرى أنك آثم وأنه في ذمتك دين لم تقضي، والفدية سهلة، ليست صيام شهرين متتابعين مثلا شيء شديد، إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، أمر سهل، فالأحوط أن يفتي بلا شك. طيب من يعني خرج منه دم لأجل حجامة في غير الرأس مثلا، أو فصد أو خلع ضرس، يعني كثير من الناس يتحاشى خروج الدم في الإحرام، ويأتي يسأل والله أنا انجرحت رجلي وطلع دم، أو جاني جرح في كذا وطلع مني دم، هل علي شيء؟ أنا أتعجب من هذه الأسئلة، ما الداعي لها؟ ما في شيء يعني ينهى عن خروج الدم أو يوجب فدية أو أن خروج الدم محظورات الإحرام، ما في شيء، كونه يخلع ضرس ويخرج الدم ما في محظور. الصائم صحيح يعني لو خرج الدم سيبتلعه شاء أم أبى، لا بد يمتلعه، فيمنع الصائم من خلع ضرس بالنهار بدون ضرورة، لأنه غالبا سيذهب دم مهما حاول، قد يذهب ابتلع بعض الدم كثرته ويبقى مدة ساعة وأكثر، لكن المحرم ما له علاقة، إن جرح أرعف أنفه خلع ضرسا ما له علاقة، إنما الذي ورد فيه هو الحجامة في الرأس من أجل إزالة الشعر، ويجوز عند الحاجة والضرورة، ويفتي على الأحوط. ما له شيء، احتجم في الكتف ولا في أسفل الرأس في الرقبة أو في أي مكان على الفخذ أو الورك، ما في شيء، لأن الفدية لأجل ذات الشعر وليس لأجل خروج الدم، هذا على القلب الفدية. نقل هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.